بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مداد الذي يأتي تواكبا أو تزامنا مع معرض الكتاب بالرياض. كنا قد انقطعنا عنكم في فترة أمس وقبله يوم السبت والأحد، وها نحن نعود إليكم الآن مع ضيف كريم، أجزم إن شاء الله أنه سيمتعكم وسيدلي بشيء يسرنا ويفيدنا، هو الشيخ علي محمد الأمران. حياكم الله شيخنا الكريم.
حياكم الله يا مرحبا،
أهلا بك في الرياض وأهلا بك في مداد.
بارك الله فيكم.
أريد أن أسأل في البدء يعني سؤالا تهددتني ألا أسأل عنه، وهو عن الذي لفت نظرك في معرض الكتاب، لكن الشيخ علي الحديث هذا يطول، فذلك أنا سأرجعه إن شاء الله إلى يعني حلقة قادمة أو إلى يعني ضيف آخر. وأبدأ فأقول إن لكم كتابات جميلة في موقع تويتر أو ما تسمى بالتغريدات، كانت حول معرض الكتاب وكيف يمكن أن يستفيد الإنسان معرض الكتاب، لو ألقينا عليها شيئا من الضوء يعني قبل البدء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر لكم هذه الاستضافة في هذا المهرجان الثقافي في معرض الكتاب لهذه السنة، سنة 33,400,000. وفي الحقيقة كنت كتبت قبل المعرض تقريبا بأسبوع أو 10 أيام، يعني تباعا انطباعات وخواطر وما شابه ذلك حول معرض الكتاب، يعني استنادا إلى التجارب السابقة من خلال تتبع معرض الكتاب السابقة. فأحببت أن أفيد يعني إخواني من يعني القراء ومرتدي المعرض، فذكرت أشياء وكانت هي حقيقة عفو الخاطر، يعني لم أكن يعني أحررها وكذا، وإنما كنت أكتبها بحسب ما يعني يأتي في الخاطر.
لكن عفوا يعني هل فعلا نحن بحاجة، نحن في منتصف المعرض، هل نحن بحاجة أن الشخص عندما يأتي المعرض يكون في ذهنه خطة ويكون في ذهنه فكرة معينة لما سيفعل، أم أنه يذهب ويمشي ويأخذ ما عنا له وما شاهده بعينه؟
والله أنا أعتقد أن الناس في هذا يعني ممكن أن ينقسموا إلى قسمين. فالطالب العلم المبتدئ أو الذي أراد أن يكون مكتبة فلا بد أن يكون عنده يعني خطة، ولو لم تكن مكتوبة أو مرسومة، لكن لا بد يكون عنده خطة مهيئة نفسه إلى باعتبار أن كثرة الكتب وتجمعها في مكان واحد قد يغري في بداية الأمر بشراء ما أمامه أو بما يوصيه يعني من يسمعه من الناس أو ما يقرأه في المواقع المختلفة. والشيء الآخر أن أيضا طالب العلم الذي أراد أن يكون مكتبة، وهو هذا النوع الأول، غالبا ما يكون محدود الموارد. فلو مثلا دخل المعرض واشترى ما أمامه، ربما استنفد ما معه من مال في غير ما أراد أن يؤسس له المكتبة، في كتب مثلا قد تكون يعني ثانوية أو قد لا يقرأها الآن أو قد لا يستفيد منها في هذه المرحلة أو قد لا تكون له مكتبة متكاملة. فهذا لابد أن يكون عنده يعني خطة يشتري بها أقل شيء، يعني فلنقول مثلا 3/4 الميزانية تكون في هذه الخطة، ويبقى الربع في الأشياء التي قد تعجبها وقد يعني يسمع بها أو النوادر. أما مثلا من كون مكتبة متكاملة أو كان مثلا غير معني بتكوين مكتبة متكاملة، فهذا أمامه يعني أمامه الكتب والمعرض بكافة يعني أشكال الكتب وأنواعها، ممكن أن ينتقي منها ويختار.
جميل. أنا ترك مجموعة يا شيخ كبيرة من رواد المعرض والمثقفين يقولون أنا لست لكون مكتبة بعينها، وإنما أريد أن أشتري ما يحلو لي. قبل أن نبدأ، هناك من يقول أمات الكتب والمصادر الأصلية لا يرجع إلى الإنسان نادرا، فلذلك يقول لن أشتريها وإنما سأستفيد من PDF والمصورات الإلكترونية وأشتري الكتب التي ألازمها وتكون معي بشكل دائم.
يقولنا هذا النوع الذي لا يريد تكوين مكتبة أو إنشاء مكتبة متكاملة، يعني في الفنون وفي الحديث في الفقه في كذا، ثم بعد ذلك إذا كان أيضا صاحب تخصص يحتاج أن يجمع الكتب التخصص سواء كان في الفقه أو في الحديث أو كذا، فهذا حينئذ يعني أمامه كما ذكرنا سوق الكتب مفتوح ويشتري منها ما شاء. أما الكتب الأمات والكتب المهمة وكذا، أنا أعتقد أن الباحث الجيد يحتاج الرجوع إليها، يحتاج أن يمارسها، يحتاج إلى التعامل مع الكتاب. في البحث في الكشف في القراءة في المقارنة إلى آخره. فالمراجع الحقيقة بهذا النسبة ليش لطالب العلم أو الباحث الجيد. نعم هناك وسائل أخرى الآن للاطلاع على الموسوعات الكبيرة هذه الموسوعات كونها مثلا موجودة في برامج إلى آخره، لكن أيضا لا يغني يعني من أراد أن يكون مكتبة فلا بد له من يعني أمور محددة بالنسبة للكتب وأيضا الطبعات وما إلى ذلك من يعني الأمور التي ينبغي أن يكون مرتبها قبل الذهاب إلى المعرض.
حنا نذكر فكرة هذه التغريدات والحديث عنها.
الحقيقة هي 40 تغريدة يعني كنت يعني ذكرتها، والأربعين ما كانت مقصودة يعني العدد، لكن هكذا جاءت إنها 40 تغريدة.
من حفظ علينا 40 تغريدة فقد أحسن. من حفظ علينا 40 تغريدة فقد أحسن إلينا.
لعل أي هذا الحديث الضعيف اللي هو حفظ علينا 40 حديثا. الحقيقة هي مجموعة يعني ما أظن سأستعرضها الآن كاملة فيها.
الفكرة العامة
الفكرة العامة هي مثل ما ذكرت لك يعني تتعلق مثلا بعضها بنصائح يعني يعني من كان جديدا على معرض الكتاب أو من كان ناشئا في قضية الشراء والتكوين وكذلك، وبعضها لا قد تكون أيضا تفيد حتى الأخوان الذين ينتقدموا في الطلب وفي القراءة.
أنا أريد أن نبدأ بالأشياء التي نستطيع أن نقول هي خلاصة تجربة وربما لا ينتبه لها كثير الناس حتى من تكررت زيارتهم المعارض، لكنكم انتبهتم إليها وتريد أن تعطيها الأخوة مجانا.
والله يا أخي الكريم في يعني من الأشياء التي يعني لاحظتها في قضية الأسعار، والناس كثيرا ما يشتكون يعني في المعارض. الحقيقة كانت في فترة سبقت يعني قبل 15 سنة أو 20 سنة كان المعرض فرصة لشراء عدد كبير من الكتب بعدد أقل من المال. الآن حقيقة من حوالي 5 سنوات فما بعد انعكست الأمور وصار المعرض لشراء أقل عدد من الكتب بأكثر عدد من المال، وهذه شكوى يعني شكوى عامة بين طلبة العلم، وربما لمسناها يعني في ربما في معرض الكتاب القائم الآن. وبغض النظر عن لمن يوجه اللوم في هذه القضية وكذا ليس هذا موضوعنا الآن، لكن هذه ظاهرة. وأنا ربما أمس كتبت أنه يعني أول انطباع لي في المعرض أنه الأسعار أكثر يعني ب40% من خارج المعرض. هذا حقيقة يعني يحد بإمكانية شراء أكبر عدد من الكتب، وأيضا قد يوقع طالب العلم أو صاحب الميزانية المحدودة باستنفاد ما لديه من المال في أقل عدد من الكتب.
طيب كيف خلاص يضل؟
إيه، وإضافة إلى أنه أين المشكلة؟ مشكلة تجد الكتاب في المعرض بسعر مثلا 100 ريال، تجد خارج المعرض بحوالي 80 أو 60 ريال، فهنا 40% من الارتفاع. فإذا لا، الإنسان يؤخر الشراء إلى خارج المعرض
يخشى أن تنفذ النسخ.
أنا أقول يعني فذلك وضعتنا بعض الضوابط أنه الكتاب الذي تحتاج إليه حاجة ماسة إما في دراستك أو في كذا أو تريد أن تقرأه يعني قراءة يعني في هذا الوقت الملح فهذا يشتريه ولو كان بأي ثمن، لأن العلم لا يقدر بأثمان الحقيقة. وإن كان الإنسان في المعرض قد تجد يعني قد تشتري الكتاب الآن ثم تذهب إلى الممر الآخر فتجده به نصف الثمن، قد تصيبك بعض الحسرة. ولذلك أنا أقول الكتاب يعني الكتاب لا تستعجل في قضية شراء الكتاب، واسأل عنه إلا إذا بهذه الضوابط، إذا كان الكتاب في حاجة إليه تهتم بدراستك، أو كان مثلا عرفت أنه كتاب نادر أو قيل لك أنه نادر ولا يوجد أو منه نسخ محدودة، فحينئذ الإنسان يغامر. العلم ليس له يعني لا يحد بأثمان ولا لكن أقول الإنسان ما دام في ساعة من في أغلب الكتب الإنسان لا يبحث عنها بشكل ملح. غالب الكتب الإنسان يجدها في عدة مكتبات بعدة طبعات، قد يجدها خارج المعرض، لأنه مثلا الكتب خاصة الكتب الخارجية أو الدور الخارجية تأتي بكميات جيدة من الكتب وتبيعها على المكتبات. يعني حرصها على شراء المكتبات أكثر من حرصها على شراء الأفراد، لذلك تجدها خارج المعرض ربما في نفس الوقت اللي تكون هي مسوقة في معرض الكتاب. تقريبا هذه من ناحية كيف تلافي قضية البيع.
طيب بالنسبة يعني لمن يهتم بالمكتبات الموجودة في بلده، يعني مثلا على سبيل عندكم الآن بعض الشباب يأتون معكم من جدة ومكة فتجدهم موجودين مثلا عند بعض المكتبات اللي هي أصلا من جدة، يعني مثلا فهذا يعني يثير إشكال يعني.
هذه طبعا ذلك أنا كتبت في بعض التغريدات أنك لابد من بعض الوعي في قضية يعني سلاتي مثلا إلى يبدأ مباشرة إذا دخل الإنسان بالدور الخارجية. الدور الخارجية هذه اللي تأتي بالكتب اللي من خارج البلد يعني يبدأ بها، لأن الدور الداخلية موجودة سواء كان في الفروع المتعددة، كل أغلب المكتبات الكبرى لها فروع متعددة في أكثر المدن، أو عن طريق المراسلة، طريق المراسل بالبريد وكذا يأتي الكتاب، أو الرحلات أو التوصية أو ما شابه ذلك. فكل إنسان يذهب إلى المكتبات المتوفرة هي أيضا في البلد، إلا إذا كان يعني هذا الأمر يحتمل، إلا إذا كان في هناك ميزة، والله المكتبة مثلا وضعت عروض في المكتب بأسعار أقل ليست متوفرة في معارضها الخارجية، حينئذ نعم.
وهذا ماذا نشاهده في هذا المعرض؟
هذا حقيقة كان موجود، لكن ربما لهم عذر في هذا الباب، أنه مثلا إيجار المعرض أصبح غالي، النفقات الأخرى أيضا، الورق أصبح نوع فيه نوع من الغلاء. فهناك أشياء نقول بغض النظر عن يعني فيما سبق كنا نأخذ المجلد الواحد بـ20 إلى 18 إلى آخره، الآن لا تجد المجلد بأقل من 40 ريال أو 50 إلى 50 أو 60، أحيانا تجد إلى 100 المجلد الواحد. فمعنى الإنسان إذا كان جاب 1000 معناه بإيش؟
10 كتب
انتهت الميزانية. فهذه الأمور لابد أن ينتبه لها يعني طالب العلم. أيضا الإخوان يعني من النصائح التي يعني رأيت أنها تهم بعض الإخوان، يأتي يسأل عن الجديد هو مكتبته رف واحد، يعني إذا معناه عندك آلاف الكتب، ما هي عندك من الكتب المهمة والأساسية، ما أهمية السؤال عن الجديد هنا إذا أردت أن تنشئ مكتبة. لكن أراد أن يتبع الجديد من أجل المعرفة والاطلاع وكذا، هنا يعني لا بأس بذلك، لكن ينبغي الإنسان يسأل عن كما ذكرنا الكتب التي يريد يعني تكوين المكتبة فيها وتأسيسها، لا يسأل عن الطبعة الجيدة، عن السعر المناسب. أما السؤال عن الجديد من أجل ثم تذهب الميزانية في الجديد الذي قد لا تقرأ تحتاجه إلا في النادر، أو يبحث عن النادر، النادر في الغالب تجد الكتاب غالي الثمن، ربما تجد المجلد الواحد بـ100 أو أكثر، فيستنفد لذلك أحيانا أنت الشخص أحيانا يعجب بشخص معين يكون واسع الاطلاع أو متعدد الثقافة أو كذا، فتجد مثلا يسأل ما أبرز الكتاب كذا، والله وجدت كتاب دراسة جيدة عن تحليل الماء، يجري يذهب إلى الكتاب، متى تقرأ هذا الكتاب ولماذا تقرأ الآن؟ قد لا تفهم، أو فلسفة الجمال عند فلان من الأدباء أو فلان من، أنا في نظري إن هذه يعني هذا من سوء التدبير، سواء من سوء تدبير يعني الشخص الذي يستشار أو الشخص الذي يذهب يسارع فيه، لأنه لذلك قلت أنا المهم عندي أنا ليس شرط أن يكون مهم عندك أنت. لذلك كما قلت مثل ما قلنا في صاحب الفتوى أنه لابد أن يعرف يفتي من والحالة، فذلك صاحب الكتاب الذي يسأله عن الجديد أو المفيد أو كذا.
طيب كل له تخصص. أنتم بالنسبة لكم عندما يسألكم الشباب ما ترى بأس الشيخ، عندما تسأل عن ماذا أشتري، هل تفصل على حسب حال الشخص أو ترجعه إلى قواعد معينة؟
يعني الأسئلة العامة هذه لا تصلح، نقول الأخوان ماذا أشتري، أقول ماذا تشتري، لابد أن تحدد لي حتى أسأل ماذا تشتري في أي فن، أنت في أي مرحلة، ماذا عندك من كتب الفن أصلا حتى أقول لك اشتري كذا وكذا. أما الإنسان يقول لي ماذا أشتري، هذا السؤال ليس وقته الآن، مفضل أن عندك قائمة معدة بماذا تشتري عددتها من قبل، الآن فقط في قضية الاختيار وفي أي طبعة وأي السعر وما شابه ذلك.
لكن بالنسبة لمن عنده مكتبة لا بأس بها، يعني على الأقل فيها شيء يسير من المصادر، هنا يعني ليس هناك حاجة إلى أن يزيد من تكوينها، لو اشترى مثلا من الجديد أو من النادر أو دار في المعرض يعني كله ليشاهد ما يعجبه لا بأس، يعني ما في إشكال في هذا في ذلك، ليس في تضييع المال ولا الجهد ولا الوقت.
يعني اللي فهمته من السؤال أن الإنسان يتكون مكتبة يعني يتكامل إلى حد ما ممكن يشتري ما شاء، هذا هو السؤال؟
لا.
أنا قلت لأن الناس يختلفون في ناحية شراء الكتب، من الناس من كان عنده من همه أن يجمع مكتبة متكاملة، فعنده مكان معقول وعنده المال الذي يستطيع يتكامل، هذا فقط عليه هنا أن يفاضل بين الكتب ويسأل من يعني ماذا يقدم وماذا يؤخر وأيهما الطبعة الأفضل إلى آخره، وهذا أمامه الوقت. لكن من كان يعني محدود المكان ومحدود ذات اليد، هذا ينبغي عليه أن مثل الشخص الذي عنده مثلا راتب 2000 ريال ولا بد يصرفه في الشهر، هذا لا بد أنه يدبر حتى يستطيع أن يأتي الشهر وبقي معه وكذا. فهذا مثل الشخص اللي يأتي المعرض والمعرض مدة 10 أيام ويستنفذ ما معه من ميزانية في اليوم الأول، فبقيت 9 أيام يتحسر على الكتاب الفلاني الذي فاته والطبعة الجيدة التي فاته وكذا. ينبغي التدبير في هذا.
طيب بالنسبة للطبعات، ما رأيك في مسألة إعادة شراء الكتاب نفسه؟ بعض الناس يشتري الكتاب ثم يعيد شراءه لوجود طبعة أخرى، أو لنفس أحيانا يكون نفس المحقق فيكتب مثلا طبعة محققة أو منقحة. طبعا لا أشير إلى الكتاب الذي بين يدي وإنما هذه بشكل عام جدا، هذا يعني تحصل دائما.
أنا ذكرت هنا في يعني في هذه الخواطر اللي ذكرتها أنه لا تورط قضية منقحة ومزيدة يعني في الكتب.
لا ما قلت مزيدة، شيخ حمد قلت مزيدة عندي هنا.
أنا أقول لا يغر الإنسان هذا، لأن هذا عنوان حقيقة صار يستخدم، يعني المفترض أن يعني من المفترض أنه إذا هناك طبعة أخرى للكتاب أن يبين المحقق أو المؤلف أنها تفضل الطبعات السابقة بكذا وكذا، يعني بكل أمانة وشفافية. لكن وجدنا هذا يعني المصطلح بين مسويتين منقحة ومزيدة أنه يكتب على كتب ليس فيها أي تنقيح وليس فيها أي زيادة، بل هي نفس الطبعة ربما تكون أكثر سوءا من حيث يعني وضوح الحروف ووضوح الكذا من حيث فينبغي للطالب أو للمقتني الكتاب أن لا يغتر، يجب عليه أن يقرأ المقدمة، لأن هذا مالك وأن تنفقه في شيء لا بد أن يكون شيء في مكانه، فيقلب صفحات الكتاب وكذا، فلا يغر أنها الطبعة الثانية أو الثالثة، قد تكون هي نفسها الطبعة الأولى، وقد يكون لا أضفى عليها زيادات وتنقيحات وهذا حاصل. أقصد أن الإنسان لا يسارع، وإنما عليه أن يفحص ثم بعد ذلك يستعين بالله سبحانه وتعالى إما أن يشتري. وبعض الناس لا، عنده مثلا متخصص وعنده ساعة من المكان يريد يشتري أي طبعة لأي كتاب، بعضهم تجد عنده 3-4-5 طبعات للكتاب الواحد بعدة تحقيقات أو بعدة دور، ويقول أنا أشتري هذه لأختبر الطبعات وأقارن بينها، وهذه تجد فيها فوائد وهذه تجد فيها نواقص وأكتب دراسة عن تلك. فكل له يعني وجهة فيها.
هذا بالنسبة للمتخصص، لكن بالنسبة لطالب العلم المتخصص في فن من الفنون لكن بقية الفنون الأخرى وجد كتابا أفضل من الكتاب الذي عنده، بحكم الذي عنده إما يكون فيه سقط يسير أو يكون فيه مثلا بعض التصحيفات، هل يعني يأخذوا كتابا جديدا؟ المشكلية في الكتب ذوات الأجزاء.
نقول لأخوان أن كثير من الكتب ذوات الأجزاء، يعني الكتاب إذا كان مثلا مطبوع من الأول فتجد أن يعني في طبعة أخرى تنزل وفي طبعة أخرى يعمل عليها، يعني هذا الكثير نسمعه الآن في كثير من الكتب، والله الطبع الكتاب طبع طبعة الآن طبع طبعة محققة ولا بأس، وفي أحد آخر يعمل على طبعة أفضل منها، وهناك آخرون يفكرون في العمل على طبعة أخرى قبل أن تطبع الطبعة الثالثة، فأصبحت سلسلة يعني لا تنتهي. فلذلك أنا أقول التريث الطبعة، يعني خاصة من الكتب الكبيرة، وربما إن شاء الله في يعني بعد دقائق نستعرض بعض الكتب من هذا، وهذا يدلنا على هذا الأمر.
طبعا الإنسان عفواً يا شيخ، يكون هذا الأمر يكون ظاهر عند المحققين حتى حين عند الجامعات. اليوم يعني ظهر اليوم كنت مع أحد الإخوة وكان هناك مشروع لإعادة تحقيق رسائل جامعية حققت في جامعات أخرى، يعني ولا أريد أن أسمي المشروع لأنه يعني معروف الآن، يعني هل هذا يعقل أن هذه الجهود كلها أو كلها تنسف ونفس الشيء يستمر هذا الأمر؟ يعني هل هذا فعلا تحقيق علمي أم أن وراءه أو أن وراء الأكمة ما وراءها؟
والله على كل حال الأعمال متفاوتة، لن تستطيع أن تضم كل الأعمال في بوتقة واحدة وتحكم عليها حكم واحد. إن هذا لا، في بعض الأعمال التي يعني خرجت لا شك أنها أعمال جليلة ومفيدة، وتعدد الطبعات هو مثل تعدد النسخ، يعني في سابقا ممكن نعتبره من هذا الاعتبار، لكن بشكل يعني الآن الكتاب إذا خرج يعني إخراج آخر طبعا لا شك أنه يستهلك أمواله، وليس نسخة مثل يعني فيما سبق أن كان الناس ينسخ نسخة جيدة وجليلة ثم يأتي ناس آخر ينسخ نسخة أجود منها أو مثلها ويقابلها على نسخة أخرى فتصبح نسخة أجل، الآن تنفق عليها أموال كبيرة في الطباعة وفي كذا، ثم أيضا تستهلك جيوب الناس المقتنين الكتاب الواحد. فأنا أقول الكتاب من الكتب الكبيرة والمراجع إذا كان له طبعة جيدة موجودة فلا تسارع بشراء الطبعة الأخرى إلا بعد أن تنزل الأسواق ويعتبرها المختصون وكذا ويعرفون قيمتها وميزتها على الطبعة الأخرى. فإذا وجد لها ميزة ولها قد تعرف أحيانا أن الميزة من خلال المقدم، والله استدرك مثلا مثلا 300 حديث ساقطة، استدعى مجد جزء ساقط كان من الطبعة السابقة، وجد ملاحظات وذكرها، يعني على سبيل المثال نذكر تاريخ الإسلام حتى يعني نعطي مثال واضح. تاريخ الإسلام طبع في 52 مجلد تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، وطبع تباعا على مدار سنوات، كان يطلع جزء تباعا. ثم بعد أن انتهت يعني الخمسون مجلد 52 مجلد نزل في طبعة أخرى تحقيق الدكتور بشار عواد في 17 مجلدا ضخما، استدرك فيها أكثر من 1140 ترجمة، واستدرك فيها عشرات الأسطر والعبارات والأخطاء، وكتب في ذلك يعني أشبه بكتاب، وضمنه كتاب سمى تحقيق النص، وذكر في هذه التراجم الساقطة والملاحظات والقضية المهمة. يعني الآن عرفنا ميزة هذه الطبعة، فإذا شراءها لا إشكال فيه، وأصبحت تلك الطبعة السابقة كأن لم تكن.
طيب الاسم،
اسم ماذا؟
يعني إذا رأيت كتابا محققا أي تحقيق ثم رأيت محققا معروفا ومشهورا ومتميزا حقق هذا الكتاب، هل يلزم فعلا أن أفتح
وأنظر؟ لابد. مهما كان الشخص متميز لابد أن ترجع إلى ميزة الطبعة، دعك من تميز الشخص.
ممتاز.
نحن لا نقدس الأشخاص وإنما نقدس أعمال الشخص، يتحدث عن أعماله.
طيب لماذا؟
ومثال آخر فقط حتى بس نتبين للناس، كتاب طبقات القراء الكبار للذهبي أو معرفة القراء الكبار للذهبي كان طبعا معروفة، طبع قديما، ثم طبع طبعا بتحقيق الدكتور بشار عواد، هنا بشار عواد كان ناقدا صار منقودا، طبع في مجلدين، ثم صدرت طبعتان يعني بعد ذلك بسنوات فيها استدراكات ما يقارب أكثر من 535 ترجمة، طبع في مركز الملك فيصل طبع تحقيق الدكتور أحمد خان، وطبع أيضا طبع أخرى في تقريبا في نفس الوقت في 4 مجلدات تحقيق الدكتور طيار آل تقولاج في 4 مجلدات، وفيها هذه الزيادات الهائلة. القضية طبعا لا لوم على الدكتور بشار عواد إلا من ناحية ومن معه، إلا من ناحية أنهم لم يقفوا على النسخ المتأخرة التي فيها الزيادات، والمحققان الآخران وقفا على هذه، فصارت هذه الطبعة ناسخة تلك الطبعة، لا الطبعة السابقة لا قيمة لها. فهذا مثال إلى في قضية الطبعات. نعم
جيد. أود أيضا نستعرض بعض كتب التواريخ الجديدة، لكن كنا أشرنا إلى طبعة مثلا تاريخ الإسلام والثانية والمدح، لا هذا شيء جيد. لماذا لا يهتم كثير من المحققين أو كثير من المؤسسات البحثية بإخراج كتاب أو بتحقيقه إلا بعد أن يصدر؟ كونه لم يزل مخطوطا بعد لا يلتفتوا إليه، فمجرد أن يخرج لأول مرة حتى لو كان التحقيق معقول نجد يشتغل به 3-4 من المحققين والأسماء المعروفة. هل في إشكال معين في هذا؟ هل هي عدوى مثلا؟
والله أنا ما أظن هناك يعني تعمد ظاهر إلى أنهم ينتظرون الكتاب حتى يخرج ثم يتواردون على تحقيقه، يعني لا أعرف أن هناك يعني ناس يتعمدون هذه القضية، ربما تكون حدثت يعني اتفاقا أو ما شابه ذلك.
طيب لا بأس
وجهة نظري يعني.
طيب لعل نرجع بقية التغريدات إلى الجزء الأول من الفقرة القادمة، ونستعرض بعض الكتب الآن. بين يدي كتاب مكتوب عليه الطبعة الخامسة منقحة ومزيدة، وهو كتاب ما شاء الله يعني له إقبال في المعرض، ورأيت الناس يعني يتدافعون عليه، وهو من أشهر المؤلفات المعاصرة فيما يتعلق بالقراءة وطلب العلم، المشوق إلى القراءة وطلب العلم، تأليف علي بن محمد العمران. لعل نبدأ بكم الآن الشيخ، ما الجديد والمنقح والمزيد في هذه الطبعة؟
طبعا المنقح أنا في هذا العبارة لا أدخل في النقد السابق لمن الحقيقة هذه الطبعة يعني فيها إضافات في مواضع من الكتاب، يعني قد تبلغ 25 صفحة جميل. تقريبا وإن كان هناك دعوات كثيرة كما ذكرت في المقدمة إلى الإضافة إلى الكتاب، يعني حتى يخرج فيه مجلد وكذا، فلما اعتذرت قالوا البعض لا أخرج لنا مجلدا ثم ممكن تختصر هذا ليكون حتى في أصغر، فيكون هناك نسختان من الكتاب جميل. لكن أرأيت أنها أبقى في دائرة الحجم المعقول. الإضافات غير قضية هناك تنقيح الحقيقة في فصول الكتاب، كانها 7 فصول جعلت 8 فصول الكتاب، ثم يعني قدمت مقدمة يعني في 10 صفحات للطبعة هذه ذكرت فيها من يعني كتب عن الكتاب من المقالات أو أثنى عليه من العلماء أو ما وصلني حوله من يعني الفوائد أو الملاحظات. أيضا غيرت بعض العبارات الصياغات، أضفت أشياء كثيرة داخل النص، فحقيقة يعني يكاد يكون يعني كتاب خرج بشكل جديد حتى من ناحية الصياغة وفي مواطن كثيرة.
ممتاز. هو الحقيقة يعني من الكتب المهمة هو هذا الكتاب، وأيضا نظائره الأخرى لمؤلفين آخرين، من الكتب المهمة للتشويق إلى طلب العلم والقراءة. لكن في المعاصرين أو في الأحياء يعني ليس هناك كتاب مثل كتابكم. عندما أقول أحياء لا أريد أن أتفاعل بشيء يعني لا قدر الله، وإنما يعني أنا يعني أشيد بهذا الكتاب، وأعرف أنه من الثقيل عليكم جدا تتكلموا عن كتابكم، لكني خالفت الاتفاق فتكلمت عنه لأني أرى أنه مهم، ولأني أيضا تشرفت بأن أهديتموه إلي ليكون مشوقا ومعينا. إن أذنت لي أن نأخذ
رشوة، هذه
الرشوة نأخذ فاصل قصير نرتاح ثم نعود إن شاء الله بعد إذنكم. إذا فاصل ثم نعود لكم مشاهدي الكرام.
لنا في دروب العلوم اللقاء، يكون لأرواحنا مرتقى مداد النار.
مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ومرحبا بضيفنا الكريم مرة أخرى الشيخ علي، حياكم الله.
سلمكم الله.
نقف عن نصائح قليلة حتى ريثما نستعرض بعض كتب السنة أو ما يتعلق بعلم الحديث الجديدة، ونريد أيضا نقف معها وقفات نوع ما فيها نوع من الطول لكي يستفيد أيضا المشاهد، لا سيما المشاهد المتخصص. نبدأ بسنة الكبير مثلا أو بالمسند؟
ماشي ما تشاء، نبدأ بالمسند.
طيب بسم الله على بركة الله.
المسند الإمام أحمد يعني كما هو معلوم عند الجميع طبع عدة طبعات من قبل أكثر من 100 عام إلى تقريبا العام الماضي هذه الطبعة الأخيرة للكتاب، وسبقتها طبعة أخرى بتحقيق الشيخ شعيب العراموط والمجموعة التي معه بإشراف الدكتور عبد الله التركي في يعني في 50 مجلد. وهذه الطبعة يعني هي طبعة المكنز الإسلامي، طبعت في 12 مجلدا ضخما في طبعة حقيقة فاخرة، حيث الورق والصف والخط والضبط من كل النواحي. الكتاب الحقيقة الميزة
هذا لا مناولة،
الكتاب الحقيقة الميزة أن يعني تكمن في عدة أشياء بالنسبة لهذه الطبعة. طبعا هو المشروع لجمعية المكنز الإسلامي في طباعة يعني الموسوعة الحديثية وكتب السنة، فطبعوا السنن الأربع والصحيحين وأيضا موطأ مالك، ثم كتاب السابع هو مسند الإمام أحمد. لكن يتميز حقيقة عملهم في مسند أحمد عن بقية الكتب الستة التي أخرجوها أو السبعة أنهم اعتمدوا هنا في هذا الكتاب على مخطوطات، بخلاف الكتب الأخرى التي يعني عملوا عليها إنما كانت حقيقة على طبعات، معتمد على طبعات، وهذا يفقدها ربما الكثير من الأهمية التوثيقية بالنسبة للنصوص، وبغض النظر عن جودة الطباعة والحرف والضبط أيضا ومشاكل ذلك ومشابه ذلك. جمعوا الأخوان هنا العاملون في هذا المشروع 38 نسخة خطية، منها 4 نسخ تامة للمسند من أوله إلى آخره، وفيها نسخ يعني قيمة وجليلة متقدمة مكتوبة نسبيا يعني مكتوبة في القرن الأواخر السادس والسابع، وتعاور أيضا عليها العلماء بالقراءة والتصحيح والضبط وما شابه ذلك، واستفادوا من هذه النسخ كلها. فوجدوا في يعني من خلال استعراض هذه النسخ زيادات في الأحاديث على ما في الطبعة السابقة طبعة الشيخ شعيب ما يقرب من 114 حديث تقريبا في جملة الكتاب، تقريبا 100 حديث في موضع واحد كان السقط الذي حصل أو الاستدراك من النسخ الأخرى، إضافة إلى أحاديث أخرى في ثنايا الكتاب. هذه تقريبا هي ربما من ناحية الأبرز، إضافة إلى قضية ضبط النص و أيضا الاستدراك مثلا ما وقع في بعض الأحاديث من السقط، سقط عبارات أو ألفاظ أو ضبط يعني في النصوص، ف يعني خرج الطبع حقيقة متقنة يعني جيدة تستحق حقيقة الاقتناء والاعتماد عليها. وطبعا أعادوا الجميع، أعادوا ترقيم الأحاديث على نمط معين، فذلك اختلف الترقيم عن يعني الطبعات الأخرى.
ما هو النمط اللي استعملوه تقريبا؟
يعني مثلا على سبيل المثال مثلا صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة ساقها الإمام أحمد في مواضع من في 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 موضع واحد، فبعض يعني اختلاف مناهج الترقيم، فمنهم من يعتبرها بإسناد واحد على أنها
حديث واحد،
حديث واحد، فيجعل لها رقم والبقية يجعل لها نقاط أو نفس الرقم يعيد ويكرر، ومنهم من يجعلها لا حديث. وهناك أيضا أحيانا، وهذا في مسند أحمد كثير، أن الحديث الواحد يذكر في عدة مواضع من المسند نفسه، من أحيانا بنفس الإسناد وبنفس المتن، أو أحيانا يعاد في مسند صحابي آخر. يعني قد تجد حديث أبي هريرة في مسند عمر بن الخطاب، وهذه يعني تحكمها أمور معينة من ناحية، فهل يوضع لها رقم جديد إذا عاد الإسناد والمتن، أو يوضع لها أو توضع نقاط، أو يوضع نفس الرقم السابق الذي سبق في رقمها الأول.
لكن التصرف في
هنا جعلوه متسلسلا بالأرقام هذه، لأنه خاصة مسند الإمام أحمد، فأعطوا تصورا لعدد الأحاديث، وإن كان قضية التعداد ليست قضية بالنسبة لنص الكتاب وكذا.
لكن لو تصرف المحقق في أخرج حديث على سبيل المثال، لو أن حديثا في مسند أبي هريرة وجدناه في مسند عمر، من فجعله مثلا أخرجه من هذا المسند وجعله في مسند أبي هريرة، هل هذا تصرف صحيح؟
هذا تصرف خاطئ. إحنا يعني الإنسان عليه أن يؤدي الكتاب كما يعني جاء في نسخه الموثقة التي قرأها العلماء ونسخوها ما شابه ذلك. يعني هكذا وضع الإمام هذا الكتاب، وربما له غرض ما في وضعه في هذا المكان، فأنت لن تتصرف الكتاب بتحويله من مسند إلى آخر، فالصحيح أن يبقى مكانه.
هل نستطيع أن نقول هذه الطبعة الآن من أراد أن يقتني المسند هذه الطبعة المميزة؟
والله في الحقيقة البارحة سألني أحدهم يعني اتصال، فقال الآن أمامي الطبعتان، أمامي هذه الطبعة، فماذا أشتري؟ هذه سعرها كذا وهذه سعرها. فقلت أنا بغض النظر عن الأسعار، أما يعني هذه الطبعة فيها الميزة التي ذكرتها قبل قليل من ناحية النسخ واستدراك الأحاديث الساقطة وأمور أخرى تتعلق بالجودة، وأما والنسخة الأخرى أيضا نسخة جيدة، لذلك هم في المقدمة قالوا أفضل نسخة طبيعة المسند هي نسخة الشيخ شعيب ويعني رفاقه. فقلت من أراد يعني إضافة إلى مسند إلى حديث الإمام والمسند أحمد، أراد التخريج وذكر الشواهد والمتابعات والكلام على الحديث نوع من التوسع والتفصيل، لأن هذا هو اهتمامه كذا معرفة هذا الأمر، فتلك النسخة لا شك أنها يعني قد تقدم في هذا الباب، ويستدرك الأحاديث الساقطة من هذه الطبعة لو يعني قد تجمع. ومن أراد لا يعني النص وكذا والتخريج التخريج، طبعا خرجوا الأحاديث لكنهم خرجوها في مجلد في آخر الكتاب، لم يخرجوها في هوامش الكتاب كما هي العادة، لكن في هوامش الكتاب جعلوا يعني
فروقات.
نعم،
ما الذي جعله هنا في الهوامش؟
في الهوامش طبعا شرح بعض الغريب، بعض الألفاظ التي كذا، بعض الفوائد التي يعني وجدوها بالنسبة للتعلق بالأحاديث، خاصة من شرح حاشية السندي، لأنه يعني له حاشية على مسند الإمام أحمد.
لكن يعني هذه الطريقة التي كتب بها الحديث يعني مثل الطرق القديمة في أول عهد الطباعة، لم يجعلوا مثلا أول كل حديث رأسا في السطر، وإنما جعلوها يعني متصلة.
هذا على كل حال يعني من ناحية الفنية يعني وجهة نظري الشخصية، أنهم طبعا هم سواء في الكتاب في متن الكتاب أو في مقدمة التحقيق مشوا على هذا الأمر، حتى لما ينتهي الكلام لا يبدأون بفقرة جديدة وإنما بنقطة ثم يغسلون. أنا في نظري أنه لو بدأوا كل حديث من أول السطر وكان الترقيم يكون أظهر وأوضح، ما لا يكون هناك أصلا ما العيب في قضية، بالعكس هذا يوفي على الكتاب نوع من الترتيب والتنسيق خاصة في الطباعة الحديثة.
وسعره معقول الشيخ؟
والله ما أدري كم سعره حقيقة.
طيب لا أدري. نسأل عن قضية ما يتعلق
طبعا الكتاب، عفوا هذا الكتاب في 12 مجلدا، هناك مقدمة مطبوعة في جزء صغير فيها تقريبا أكثر من 180 صفحة أو 160 صفحة، مقدمة للمشروع كاملا، يعني فيها الكلام على أهمية المشروع والكلام على المصطلح، تكلم على كل أبواب المصطلح باختصار. هذه وطبعوها في مقدمة يعني الكتاب مع سيدي يتعلق بالكتاب كامل.
طيب إذا كان التصرف في المسند نفسه أو في الحديث نفسه ونقلها غير جائز، فلو أن محققا جاء وألغى زيادة عبد الله وطبع المسند بدونها، فهل التصرف معقول أيضا؟
هذا لا شك أنه غير معقول، يقصد طبع المسند بدون هذه الزيادات أو أخرج زيادات أحمد وطبعها في كتاب المستقل.
لا يعني طبع المسند بدون زيادة عبد الله،
لا هذا طبعا لا شك أنه خطأ. إذا كانت النسخة الخطية التي قرأها العلماء وتعاوروا عليها كذا طبع المسند بهذا الشكل، أقصد يعني ربو المسند، فأنت الآن ما مهمة الشخص، هي عبارة عن إخراج الكتاب كما تركه في الأصول الخطية. إذا كانت الأصول الخطية الزيادات أحمد عبد الله بن أحمد أو زيادات القطيع كانت موجودة في الكتاب، فيجب أن تبقى في الكتاب. هذا هو الأصل.
هو حقيقة موسوعة حديثية هائلة، هل هناك عمل قرب أو هذب المسند واختصر حديثة المكررة أو على الأقل حذف الأسانيد وموجود مطبوع وتداول الآن؟
أنا ما أعرف أن هناك، يعني هناك طبعا ترتيب الفن الساعاتي الفتح الرباني، ترتيب مسند الإمام أحمد، التسديد مسند الإمام أحمد الشيباني مطبوع فيه تقريبا 24 جزء مطبوع قديما، رتبه ثم شرحه أيضا في الهامش. هذا يعتبر من الترتيبات الحسنة الموجودة الآن المطبوعة. عمل على ترتيبه أيضا فيما سبق، يعني قديما عمل على ترتيبه جماعة من العلماء، منهم ابن عروة، يعني رتب حديث مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري ثم شرحها في الكواكب الدراري، يعني له كتابان، كتاب الترتيب ثم كتاب الشرح الكبير اللي أدخل فيه كتب كثيرة شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم.
هل سمعت أنه يعمل الآن على هذا المشروع؟
ربما، يعني أتوقع أن المشروع هذا يعني ربما قد انتهوا من يعني تفريغ هذه الكتب وكذا.
طيب بقي شيء تضيفه إلى المسند؟
أبدا.
أنا عندي سؤال، يعني كيف سمحنا نقول الترتيب لا بأس به، وأيضا كذلك تمييز زيادات أثناء الكتاب، ولم نسمح به حذف مثلا شيء من زيادات
الترتيب؟ يعتبر كتاب آخر،
ممتاز،
يعني تأليف آخر وترتيب كتاب مثل ما حصل في كثير من الكتب وترتيبها.
طيب ومن هذا الكتاب المهم والكبير أيضا إلى كتاب آخر أيضا مهم وأيضا ضخم في حجمه؟
الكتاب الآخر هو كتاب السنن الكبير أو السنن الكبرى للحافظ أحمد بن حسين البيهقي، توفى سنة 458، طبعت الطبعة الحديثة في العام آخر العام الماضي عام 1432 في نحو 26 مجلد تقريبا. الحقيقة ما لم أقتن الكتاب، فلذلك أظن في 26 مجلد. هذا الكتاب حقيقة من أكبر كتب السنة من حيث عدد الأحاديث والآثار أيضا التي ذكرها في هذه الطبعة. حقيقة تمتاز ب، يعني طبعا هو طبع قديما في دارة المعارف العثمانية في 10 مجلدات كبيرة، وبحاشيته الجوهر النقي لابن التركماني الحنفي. يعني تلك الطبعة أدت غرضها في ما سبق من تقريبا 70 سنة الماضية، وأدوا بأمانة وبإخلاص العلماء الذين وقعوا يعني عكفوا على خراج تلك الطبعة، وكان منهم الإمام العلامة المعلمي رحمه الله تعالى وجماعة من علماء الهند. لكن هذه الطبعة حقيقة تتميز بجلب يعني نسخ أخرى لم يكونوا قد وقفوا عليها، منها نسخة بخط المؤلف اللي هو الإمام البيهقي، وإن كانت طبعا قطعة من الكتاب أو الجزء الأخير من الكتاب، لكنها أيضا تمثل يعني قدرا طيبا من تصحيح النص وفي الاعتماد عليها. يعني وقفوا تقريبا اعتمدوا على 5 نسخ خطية، منها نسخة النسخة المهمة حقيقة اللي استفادوا منها هي نسخة الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح الشافعي، فإنه قد اعتنى بهذا الكتاب يعني أيما عناية، وقرئ عليه كاملا في مجالس يعني معدودة، وحشاه يعني من قرأ عليه بحواشي جميلة ودقيقة في ضبط النص وتدقيق فيه وما إلى ذلك. وكان بين يديهم في أثناء القراءة نسخة الإمام البيهقي الكاملة، فكانوا يضبطون كثير من الألفاظ ويقولون أن هذا التصحيح أو هذا التعديل أو هذا الإضافة أو هذا الضبط من نسخة المصنف بخطه. وأحيانا الناسخ أو القارئ على ابن الصلاح يقول ضبطه الشيخ أو ضبطه شيخنا، يقصد ابن الصلاح بخطه. فهذه النسخة في الحقيقة وإن كانت ينقصها جزء، الجزء الثاني أو الثامن نسيت الآن، أحد الأجزاء المقصود ناقص، هي 10 مجلدات، أحد الأجزاء كان ناقصا منها، لكن ما وجد تقريبا 19 الكتاب. هذا يعني شيء جليل. وأيضا عكفوا على الأمر الآخر الذي أهمهم وأشغلهم كما ذكروا في المقدمة، هو ضبط النص، فإن كثير من الأحاديث التي ساقها البيهقي يعني لا يجدونها مضبوطة في كتاب، ولا يجدون أحد من أصحاب الغريب قد نص على ضبطها، ومن الآثار كذلك، فاجتهدوا في ضبطه يعني أيام اجتهاد وتعبوا ذلك، وقالوا هذا هو الأمر الذي أخذ من الجهد والوقت وكذا في ضبط يعني الأحاديث والآثار التي ساقها الإمام البيهقي.
قام بالفريق أو بالعمل بالنشاء؟
الحقيقة اللي قام بالعمل كما هو على يعني صفحة الكتاب تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية الإسلامية يعني بمصر. طبعا طبع الكتاب على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف ابن عبد العزيز آل سعود، أجزل الله مثوبته، كما هو على يعني غلاف جميل الكتاب.
هو الكتاب الآن يوزع من جانب للطلاب للمتخصصين في الدراسات الحديثية، لكن يسأل بعض الناس، وسنأتي إلى الكتاب مرة أخرى، يسأل عن هذه الفكرة، قضية التوزيع وعدم إيجاد نسخة من الكتاب المدعوم للبيع المخفض. كثير من الناس محتاجون هذا الكتاب فلا يجدونه إلا بثمن ضخم. لكم وجهة نظر حول الموضوع يا شيخ؟
والله الحقيقة يعني الإصدارات دار هجر على جودتها حقيقة، يعني الجهد المبذول في تحقيقها وكذا، إلا أنه من الملاحظ يعني عند كثير من الأخوان طلبة العلم أنه يعني الكتاب إذا طبع أنه يوزع مثلا إما في الرابطة أو في جهة أخرى، ويكون التوزيع أيضا محدد ب يعني ضوابط معينة إلى آخره، ثم إذا طبع في نزل في الأسواق يعني بيعا يكون بأسعار باهظة، ثمن غالية تصل إلى يعني هذا الكتاب أظنه في أكثر من 700 أو 750 ريال. فالتدبير حقيقة الأنسب الذي أقترحه أنا، وقد حصل أيضا في بعض الكتب وبعض المشاريع الأخرى، أنه ينزل الكتاب مدعوما بدلا من يكون موزعا، أو توزع مثلا نسخ في بشكل محدود، لكن يكون أكثر يعني ينزل الأسواق بسعر معقول، إما بسعر التكلفة أو فوق التكلفة بقليل، حيث تسنى لمن أراد يعني الاستفادة منه أن يقتنيه بالسعر المعقول، بدلا من أن يوزع لأناس قد لا يهتمون به أو قد لا يعني يلتفتون إليه.
هذا مجرب في مشاريع معينة مثل مشروع
يعني من المشاريع الجيدة مثلا دار إشبيلية، نزلت دراسات حقيقة جيدة جدا سواء فقهية وحديثية وما شابه ذلك.
صندوق خيري للدار.
صندوق خيري ينزل المجلد يعني مجلد أو المجلد مجلد واحد تقريبا 16 أو 17 إلى 19 ريال. ونزلت دراسات كثيرة جدا في هذا. فذلك تجد الجميع يقتنيها وتتيسر لي يعني كل من أراد أو رغب في يعني شرائه.
هذه لمحة يعني كان لابد من الإشارة إليها، ولعل الله أن يسر
لعل القائمين على هذا يلتفتون إلى هذا
الأمر. طيب بالنسبة لأهمية هذا الكتاب اللي هو كتاب البيهقي، أولا ضبط اسمه، هل يقال السنن الكبير والسنن الكبرى؟
والله الطبعة الهندية المعروفة كان مكتوب السنن الكبرى، وهنا رأوا الإخوان لعل النسخة الخطية كانت هي الفيصل في ذلك. حقيقة ما قرأت يعني تفسيرهم لتغيير العنوان، لكن كما هو واضح هنا في هذه النسخة مكتوب الجزء السابع من السنن الكبير، فكأنهم يعني أخذوا ذلك من خلال النسخ الخطية. وهنا أيضا نسخة أخرى مكتوبة عليها الجزء من السنن الكبرى، يبدو النسخ أيضا كان فيها نوع من الاختلاف.
طيب أهمية السنن البيهقي يعني هي مهمة إلى الدرجة التي يبحث يطلع عنها طلاب العلم.
والحقيقة يعتبر من أكبر الكتب التي جمعت حديث الأحكام، من أكبر الكتب حقيقة جمعت حديث الأحكام. وطبعا الإمام الباهقي رحمه الله يعني أراد أن يجمع كل ما يستدل به يعني فقهاء الإمام الشافعي أو فقه الإمام الشافعي من الأحاديث والآثار يعني في مظلة هذا الكتاب الكبير. حتى أن العبارة المشهورة التي قد اشتهرت أنه يعني للشافعي منا على كل شافعي إلا البيهقي فإن له منا على مذهب الشافعي، لأنه يعني حقيقة قد هذب الأحاديث والآثار وجمعها في يعني هذا الكتاب الكبير، وأيضا في كتبه الأخرى معرفة السنن والآثار وأيضا السنن الصغرى.
طيب ما أهمية هذا الكتاب يا عبد الرحمن؟
الحقيقة السنن الكبرى البيهقي والسنن الكبير هو من أكبر الموسوعات الحديثية في جمع حديث الأحكام، ف يعني جمع من الأحاديث والآثار ما يعني ما يفوق الوصف حقيقة. لذلك وكان يعتبر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر الكتب يعني التي لا يستغنى عنها والكتب التي لم يؤلف مثلها، ذكر كتاب السنن الكبير والمحلى والتمهيد لابن عبد البر، وذكر طبعا بدأ بالكتاب السنن الكبير للبيهقي، وهو يمثل يعني الأحاديث والآثار التي استدل بها الشافعي والأئمة الشافعية على فقه الإمام الشافعي. فلذلك يعني قيل أن لكل شافعي يعني الشافعي منه على كل شافعي إلا البيهقي، فإن للشافعي يعني فإن البيهقي عليه منه على مذهب الإمام الشافعي، لأنه جمع هذه الأحاديث وهذبها وبوبها في هذا الكتاب العظيم.
اعتناءه بالآثار لم يكن معروفا عند من يؤلف في السنن للشافعي.
العقيلة له في السنن يختلفون، فمنهم من كان يهتم بالآثار. الإمام البخاري ذكر آثار كثيرة في صحيحه في الأبواب الفقهية والأبواب المختلفة، وأيضا الإمام مالك في الموطأ ذكر آثار كثيرة وبلاغات ومراسيل، لكن الإمام البيهقي حقيقة توسع في ذكر هذه الآثار وكان يجمع الحقيقة للأحاديث والآثار الفقهية.
نختم حديثنا هذا الكتاب إذا فيه ملاحظة أو شيء.
بالنسبة للملاحظة حقيقة على يعني ربما على هذه الطبعة، وإن كان لا يتوجه على العمل في الكتاب، ولكن الكتاب في طبعته الأولى اشتهر بحاشية اللي ذكرناها قبل قليل، هي حاشية الجوهر النقي على سنن البيهقي لابن التركماني الحنفي، فكانت مطبوعة في هامش السنن، هي أشبه بالتعليق على كلام الإمام البيهقي من ناحية الأحاديث أو الرجال أو الكلام على عليها صحة وضعفا وتعليلا، إلا أن هذه الطبعة الحقيقة خلت من يعني من ذكر هذا الكتاب. ربما أنا أقول ربما أنهم استغنوا عنها باعتبار أنهم يتكلمون على الأحاديث صحة وضعفا وما شابه ذلك، فربما أنهم يقولوا قد استغنى بهذه الحاشية عن حاشية ابن التركماني، وحاشية ابن التركماني يعتبر كتاب مستقل قد تطبع مستقل عن الكتاب.
وأنا يعني أشكر الحقيقة هانش عبد الرحمن اللي زودنا بهذه النسخة لنعرضها، فالآن يبدو معنا مجموعة أخرى من الكتب نستعرضها بشكل سريع ما يتعلق بالسنة النبوية وما يتعلق بها.
الحقيقة هناك يعني مجموعة كتب أخذتها حقيقة يعني أردت أن استعرضها بلا يعني تعمد الاستعراض، وإنما كانت أمامي فأردت أن استعرضها، طبعت في يعني العام المنصرم 1432، منها مثلا كتاب جمهرة الأحكام الحديثية عند الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في 5 مجلدات من تأليف الأخ الشيخ خالد الأنصاري. الحقيقة هو كان يذكر رتب الأحاديث وكان يذكر الكلام الإمام ابن القيم، ثم في هامشي يتبعه بمن تكلم عن الحديث من العلماء وكذا ومن أخرج الحديث، ليس فقط مجرد جمع للأحاديث وكلام أحكام الإمام ابن القيم، وليس فهرسا يعني للأحاديث، وإنما هو أيضا لكلام الشيخ ابن القيم وكلام الأئمة الآخرين. من أيضا
هذا من ابن الجوزي ولا لا؟
نعم،
أقول من طبع ابن الجوزي،
من مطبوعات مكتبة ابن الجوزي، نعم، في 5 مجلدات يعني لطيفة. الكتاب الآخر يعني من أيضا الكتب يتعلق بفن آخر، وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ، يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي توفى سنة 909. هذا مطبوعات دار النوادر في مجلد اللطيف بتحقيق الفريق في يعني الدار مع الأخ نور الدين طالب. ذكر فيه يوسف بن عبد الهادي 950 حافظا وإماما في الحديث. هذا يعتبر من كتب ذكر الحفاظ وسرد أسمائهم. من الكتب التي طبعت أيضا في العام الماضي كتاب الكفاية في علم الرواية، وإن كان الكتاب طبعا مطبوع سابقا عدة طبعات، لأن هذه الطبعة طبعها أيضا محققة وجديدة من إصدارات دار ابن الجوزي أيضا في مجلدين بتحقيق الدكتور ماهر الفحل، واعتمد حقيقة على نسخ، ثلاث نسخ، منها نسختان جيدتان قديمتان. والكتاب أنا في يعني في حسباني أنه من أحسن الطبعات التي نزلت لي كتاب الكفاية، والكتاب الكفاية لا يعني لا تخفى أهميته على القراء.
كتاب الخطيب البغدادي
نعم، الكتاب للحافظ الخطيب البغدادي متوفى سنة 63 و400. من الكتب أيضا الكتاب كتاب فيه من روى عن أبيه عن جده، وهذا من تأليف الدكتور يحيى الثماري أستاذ مشارك في جامعة الطائف، الناشر مكتبة المزيني بالطائف، وطبع حقيقة في يعني مجلد صغير في تقريبا 290 صفحة.
في تحقيق لهذه الأسانيد وبيان حكمها؟
هو ليس في حكمها، وإنما هو في جمع كل من روى عن أبيه عن جده، هو مرتبين على حروف المعجم، فذكر فيه تقريبا أكثر من 1500 يعني سناد أو علم روى كل منهم عن أبيه عن جده. طبعا بعض يعني لا يلزم من هذا أنها كلها تثبت، بعض الأسانيد لا تثبت، أو بعضها موضوعة أو بعضها ضعيفة، وبعضها قد تكون حسنة، لكن هو يعني أحصى هذه السلسلة من روى عن أبيه عن جده. طبعا قد ألف فيها قبل ذلك يعني ابن قطل وبغى ألف كتاب من روى عن أبيه عن جده، لكن يتميز البحث الأخير هذا دكتور يحيى يعني الإحصاء أكثر جمعا وإحصاء. أيضا من الكتب أيضا للدكتور يحيى الثماري والكتب الستة وما لحقها من أعمال، أيضا في مجلد لطيف في تقريبا 211 صفحة. هذا يتكلم عن الكتب الستة وكل ما تكلم عنها من كتب ودراسات ورواة ورجال وما شابه ذلك، جمعها في كل كتاب جمع تحته ما يتعلق به من دراسات حديثية أو فقهية أو ما شابه ذلك.
وتكلم عن مناهجها مثلا؟
لا، ما تكلم عن مناهجها، إنما هو إحصاء لمن كتب حول هذه الكتب من الدراسات.
والحقيقة شيخ علي الوقت انتهى، لكن إذا فيه إضافتين سريعة أول، وإلا وقتنا قد انتهى، فما رأيكم؟
أبداً، هذا ما عندي.
طيب، إذن أنا أشكرك شكرا جزيلا وسعدتنا وامتعتنا، وأشكركم مشاهدينا لطيب متابعتكم، ونلتقيكم فقط بإذن الله. تقبلوا تحيات أخي برنامج أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا الثقافات فيه.
مركز نماء للبحوث والدراسات يقدم لكم باكورة إنتاجه العلمي والفكري وسط أمواج التحديات الهادرة وهبوب الأسئلة الحائرة. نأتي بجهودنا لنرعى نبتة الأرض المتصلة بالسماء. مركز نماء، نماء وانتماء.
من الواقع نرصد الوقائع، مناقشة القضايا، وصناعة الحلول. أركان التعليم ركيزتها طباشير، ومن المدرسة رسمنا الخارطة. بكم ومنكم وإليكم نرسم مستقبل تعليم.
طباشير يأتيكم في الأوقات التالية.
معظم الحيوانات خلقها رب العالمين لتسير على أربع، إلا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنسير على قدمين دون أن نسقط، مع أنه في أطوال مختلفة بين الناس. هذا التوازن الذي نمشي به، يا ترى من المسؤول عنه داخل جسم الإنسان؟
من شيء لمصلحة الإنسان إلا وأعطائه. رب العالمين أعطاك يدين ورجلين حتى تتحرك بهما. تخيل لو الله سبحانه وتعالى ما أعطاك القدرة على التوازن، كيف كنت رح تستخدم يديك ورجليك؟ كنت ستكون أشبه بالطفل الصغير اللي ما بيعرف يتوازن. بالمهارة التوازن تبدأ عند الإنسان، بيحاول أول شيء في طفولته بيحاول أنه يجلس ثم يزحف، وبعد هيك بيحاول أنه يمشي بعدم توازن ثم يمشي. هاي المهارة تبدأ عند سن سنة تقريبا حتى يشاء الله سبحانه وتعالى. في جسم الإنسان رب العالمين خلق ثلاث أنظمة رائعة جداً للحفاظ على التوازن. النظام الأول هو الأذن الداخلية. النظام الثاني هو الإحساس بالمفاصل. النظام الثالث هو العين. الأذن الداخلية هي جماعة معجزة ربانية، سبحان الله. في هذه الأذن الداخلية توجد قنوات هلالية نصف دائرية. هذه القنوات فيها سائل بداخلها، هذا السائل هو الذي يحافظ على توازن جسم الإنسان. يوجد ثلاث أشكال من هالقنوات. في قنوات أفقية، هذه القنوات الأفقية تحافظ على توازن الإنسان الأفقي، يعني الحركات الأفقية. في قنوات رأسية، هذه القنوات تحافظ على توازن الإنسان وتضبط حركاته وهو واقف على قدميه. في قنوات خلفية، هذه القنوات تحافظ على توازن الإنسان وتمنعه من السقوط للخلف أو أنه لا قدر الله يسقط على وجهه. في داخل هالقنوات قلنا في سائل كريستالي، هذا السائل لو زاد بمقدار نصف قطرة فقط
ستدور بك الدنيا والأرض، وراح يلف في السرير وتلف في الغرفة حولك والجدران، ستشعر بدوار رهيب جدا. نصف قطرة لو زادت ستجعل الإنسان تائه لا يعرف كيف يقف على قدميه.
أنا كنت كويس، كنت في المدرسة وكل حاجة، ففجأة كده حسيت كل ما أصحابي يجي يكلموني فأقول لهم بتقول إيه؟ يقعدوا يقولوا لي مش سامع، لحد ما كل عرف إن أنا سامع تقيل. كل ما أجي أحس إن أنا عاوز أقوم بيجيلي ارتجاج جامد، بحس إن أي حاجة جنبي هتقع، ما بتكملش يجي 10 دقايق أو 8 دقايق، بحس إن أنا ضايق جامد، مش قادر أبص على اللي جنبي خالص، فبحس إن أنا عايز أغمض عينيا مش على طول كده 5 دقايق ورحنا نفتح تاني. اروح اتعالج، قال لي عندك التهابات في ودانك، كانت بتجيب بتاع زي شمع كده، قال لي ده التهابات وعايز علاج، واخدت علاج قبل كده من القصر العيني، وقال لي ده دي التهابات وهتفضل كده مش عارف لسه معاك لحد 21 سنه